بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وفضله حول القراءة في هذا الصحيح الجامع للإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتابه الجنائز. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز. باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. وقيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك.
من أولها كده
يعني من أولها. نعم، أين المفاتيح؟ أين الأسنان؟ يقول لك إن المفتاح لا إله إلا الله وتكفي يا الله الحمد لله، خد بالك. أي من أولها ينبه البخاري رحمه الله تعالى إن هذه الكلمة، شوف سبحان الله، يقول باب من كان آخر كلامي لا إله إلا الله، فخشي أن يغتر بذلك المغترون لك، بس الحمد لله سهلة، أنا من أول ما أحس بشوية تعب أقول لا إله إلا الله خلاص، وإذا مت يبقى أنا مت على لا إله إلا الله، طالما المسألة كده يبقى فك، يبقى هذا إيه؟ هذه فكاكي أقول لا إله إلا الله، وكأنه يملكها. فالبخاري رحمه الله تعالى قال: وقيل لوهب بن منبه. شوف المعلقات اللي بيذكر البخاري لما يريد ايه بيان مراد من التبويب. فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، ولا تظن أنها كلمة تقال ولن توفق لها إلا إذا كنت عاملا بها، أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان. انتبهوا، لا تقف، شوف سبحان الله سبحان الله، لا تكن مثل الذين يقولون تقرب الصلاة، لا تكن بطارا في النص وبطارا في الفهم، وما أكثر هؤلاء البطارون، ما أكثر هؤلاء، ما أكثر البطارين في الأمة، يجي على المفتاح ويسيب الأسنان، ها، وإذا أراد يجيب سنة جاب سنة واحدة فقط، إذا أراد يخلهم سنتين يجيب سنتين، يعوج السنتين يعوج السنتين براحته، إنما يأخذ ما أراد، يأخذ إيه؟ يأخذ ما أراد على حسب. فقال وهب بن منبه، شوف فقه السلف المتكامل، فقه السلف القائم على مراد النصوص، مراد الله من النصوص كلها، مراد الشارع من النصوص. وأظن أنت يمكن يا أخواني أبرز معنى وجدناه في النصوص، في فهم النصوص، أبرز معنى وجدناه معرفة موارد النفي والإثبات، معرفة موارد الجمع بين النصوص. أظن هذا أبرز ما وجدنا، أبرز إيه ما وجدنا، نجد فعلا الكلام في الكتاب أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، نجد أنه إيه كلام صعب، أنه يعتمد على الجمع بين النصوص، ولا أتي أنا أبتر الإيه أبتر المعاني. فلو جي واحد مثلا يقول لا بد من قتل النصارى ولا بد من إبادتهم، والله يقول لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وهؤلاء الذين يريدون منا أن نسكت عنهم هؤلاء منا كذا، ليه؟ لأن أخذ بشطر. ويجي واحد تاني يقول أسأل الله عز وجل أن يدخلهم الجنة وهؤلاء إخواننا ونكن لهم كل حب، ولا سيوجد بغض، لأن الله يقول لأنهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم. كل من الطرفين ضال، ليه؟ لأنه لم يجمع بين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وبين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم. وده يجيب قرآن وده يجيب قرآن، والناس مساكين، أو طالما اللي بيطلع من المنبر ويقول قرآن الناس بتقول خلاص ده كلام صح، مساكين الناس مساكين. نعم. قال وهب: بلى، وسكت لان عندنا النص فعلا انها مفتاح الجنه. فلما سئل اليس مفتاح اليس لا اله الا مفتاح الجنه قال بل يكفي هذا. لكنهم يعلمون ما وراء هذه الكلمات من معاني ومن مرادات. انت يا من تسال ها تعالى تعالى هل لكن ليس مفتاح الا له اسنان، فان جئت بمفتاح له اسنان فتح لك والا لم يفتح لك. لاحظ المفتاح لا يفتح بجسمه كده عاري عن الاسنان، ولذا احنا بنجيب مفتاح له اسنان. مفتاح له اسنان دي معنى ثاني، يعني مفتاح لابد من اسنان، وبعدين لابد من اسنان على وفق الايه، لازم دي على قد دي، ولهذا جميع المفاتيح لها اسنان، لكن الذي سيفتح مفتاح واحد. يبقى الباب ده ليه المفتاح ده، والباب ده ليه المفتاح ده، ما يصلح انك انت تفتح هذا. يعني اذا يلزم امراض او ثلاثه لابد من مفتاح، هذا واحد. انما تقف كده على الباب وتقول ايه افتح يا سمسم، ما ينفعش، لابد من مفتاح. الثاني لابد ان يكون المفتاح باسنان. الثالث لابد من تعرف بين الاسنان وبين ما يدخل فيه وتطابق. خلاص، يبقى ما يصلح هنا لا يصلح هنا، ما يصلح من مورد هنا لا يصلح من مورد هنا، وهكذا. يبقى لابد من ادي كل هذه لا اله الا الله، فمفتاح نعم، لكن هذا مفتاح بشروط، اللي هو من هنا بقى قال العلماء شروط لا اله الا الله، من الاخلاص والمحبه والانقياد والقبول والعلم وكذا. فكل هذه الشروط انما هي شروط تمثل اسنان تلك المفاتيح. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال.
طيب، احنا بنسأل سؤال يا اخوان، كتاب الجنائز هل المناسب يكون أول باب من كان آخر كلام لا إله الله، ولا يكون آخر باب في كتاب الجنائز من كان آخر كلام لا إله الله؟ يعني البخاري هنا بدأ بهذا، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. طب إحنا نجعلها في آخر كتاب الجنائز ولا نجعلها في أول كتاب الجنائز؟ ليه؟
إذا جاء في النهاية ما فائدة الأول؟
ها؟
يعني إذا كان الإنسان لا يعمل من بداية حياته بلا إله إلا
الله. لا، إحنا هو عايز يقول الأحكام هنا. كتاب الجنائز يعني الكتاب الذي وردت فيه أدلة الجنائز. نعم. تمام. يعني احنا عندنا كتاب الجنائز بيبدأ منين؟ من الاحتضار بقى، من الخروج، من آخر كلام، لأن كتاب الجنائز أحكام الجنائز إنما كلها إذا فارق روحك جسدك. أول ما يقع هذه المفارقة، ولذا احنا نبدأ أحكام الجنائز منين؟ من الاحتضار على طول. والبعض يبدأ قبلها بشوية من المرض، ها إذا نزل بالمرض نعمل إيه وكلام من هذا القبيل. لكن المرض العادي ما في أحكام الجنائز، لكن المرض الذي يصحبه مرض مخوف ومرض خطير هيصحبه بقى البداية، يبقى هنقف مع ايه بقى؟ انت طلعت بايه؟ بلا اله الا الله. دي من هنا بقى بدأت الايه؟ الاحكام من الاحتضار، ثم يأتي بعد الاحتضار وخروج الروح، ثم يأتي بعد ذلك الغسل والتكفين وهكذا. فهو بدأ بأول احكام الجنائز، يبقى بدأ بهذا من كان اخر كلامه لا اله الا الله وكذا، بدأ بأول احكام الجنائز التي تكون عند الايه؟ عند الاحتضار. ما الذي يشرع عند الاحتضار؟ وكأنما يشير إلى أنه إذا وجد الإنسان عند هذا فإنه إيه؟ فإنه يلقنه لا إله إلا الله حتى يكون آخر الكلام من الدنيا لا إله إلا الله.
قال رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة.
طيب حديث أبي ذر يا أخوان نستطيع أن احنا نقول فيه الرد على من ها؟ في ايه وجه الرد على الخوارج؟ يعني كفر بالمعصية. وهذا الحديث فيه أنه من أتى بالمعصية ليس بكافر وإن زنى وإن سرق. طب قد يقول الخارجي لك إن هذا إن تاب وإن زنى وإن سرق إن تاب. كويس نعم. نقول أصلا لو كان إن تاب التاب من ذنب كمان ذنب له فلا يمكن يسأل أبو ذر يقول وإن زنى وإن سرق. ما هو إن زنى وسرق وتاب خلاص يبقى ما عليه شيء، يبقى تائب من الذنب كبل ذنب له. لكن السؤال بقى ايه؟ يعني حتى وان زنى وسرق ولقي الله بزنا وسرقته، يبقى هذا السؤال عنه. فنقول هذا ها هذا فيه رد على الخوارج من كفر المعاصي، وفي رد ايضا من جهة احسنت ان المعاصي تؤثر، ان المعاصي ايه تؤثر. ولهذا قال ابو ذر وان زنى وسرق، فلو كان ابو ذر من الذين يقول لا ضرهم على الايمان معصية ما سأل هذا السؤال، فهو أيضا رد على المرجئة من جهة إيه؟ رد على المرجئة من جهة أخرى. نعم. وطبعا في فوائد أخرى كثيرة فيها خطورة الشرك، وأن من مات على الشرك فإنه يخلد في النار، لأن النبي قال إنه من مات من أمتي لا يشرك، أتني آت يقول من مات من لا يشرك بلا شيء دخل الجنة. يبقى هذا في إشارة إلى أن الذنب الذي لا يغفر هو الشرك وما والاه، والشرك وإيه وما ولو. طيب في حديث عبد الله بن مسعود وأن النبي قال من مات يشرك بالله دخل النار، وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ألا هو ابن مسعود الآن يعني بيستدرك على رسول الله، يستدرك على رسول الله ولا بيقول برأيه، ولا هذا يعني من الأدب مثلا؟ ها ها أحسنت سند. هو يقول بهنا بالإيه بالمفهوم، يعني ابن مسعود ما خرج عن قول النبي من مات يشرك بالله دخل النار. النبي يقول من مات يشرك بالله دخل النار، ابن مسعود لم يخرج لأنه أصلا يبقى بالمفهوم إيه ها إن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل. يبقى ده كلام مسعود تفسير، هذا تفسير معروف. أما أقول مثلا مثلا من يصلي فله أجر عظيم من عند الله سبحانه وتعالى، يبقى معروفة كده من دون ما أتكلم إنه من لم يصلي يبقى عليه إثم عظيم. العفة ترك الزنا، يبقى معروف من غير ما أتكلم إنه ها أن من زنى ليس عفيفا. فلهذا قال ابن مسعود هذا. طيب لماذا قال ابن مسعود بهذا المفهوم الواضح؟ ها ليبين التأكيد على هذا الإيه على هذا المعنى. وكما أن من هذه الأمة من إذا أشرك دخل النار، كذلك يدخل الجنة من لا يشرك بالله شيئا. نعم.
قال رحمه الله باب الأمر باتباع الجنائز. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث قال سمعت معاوية بن سويد ابن مقر عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. قال حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. قال تبعه عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ورواه سلامة بن روح عن عقيل قال باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم كب عليه فقبله ثم بكى فقال بأبي أنت وأمي يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال أبو سلمة فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس فقال اجلس فأبى فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر فقال أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فوالله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن مزعون فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله قد أكرمه. فقلت بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله؟ فقال أما هو فقد جاءه اليقين والله إني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. قال حدثني سعيد بن عفير قال حدثني الليث مثله وقال نافع بن يزيد عن عقيل ما يفعل به وتابعه شعيب وعمر بن نار ومعمر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهوني والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني فجعلت عمتي فاطمة تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. تابع ابن جريج أخبرني قال أخبرني محمد بن المنكدر سمع جابرا رضي الله عنه.
الله أكبر. رضي الله عنه رضي الله عن أهل السنة فإنهم لا يؤصلون أصلا إلا وقائب على النصوص الشرعية الواضحة. من أصول أهل السنة والجماعة أنه لا يذكر معين بجنة أو نار إلا بنص مهما بلغ تقا ومنزلة فإن الله عز وجل أعلم بمن يكلم في سبيله وقد يعمل الإنسان بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وقد يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. فلا ينبغي الجزم لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له النص. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وأن هذا من التألي على الله أن تقول هذا في الجنة وهذا في النار بدون نص، هذا من التألي على الله سبحانه وتعالى. وما يدريك وما يدريك. والخروج من ذلك أنك ترجو للمحسن وتخاف على المسيء فتقول أحسبه من أهل الجنة، أرجو أن يكون من أهل الجنة، أرجو أحسبه. ولو كان ممن تراه وليا من أولياء الله فإنك لا تجزم لأحد بهذا. ومثل ذلك الجزم بالولاية تقول هذا ولي لله، ومثل ذلك الجزم بالشهادة فتقول هذا شهيد، ومثل ذلك الجزم بأنه مؤمن عند الله تقول هذا رجل مؤمن عند الله. كل ذلك ما يجوز أبدا الجزم بذلك، لأن الجزم بشيء من هذا جزم بالجنة، ولا ينبغي لأحد أن يجزم له بالجنة. والدليل هنا، الدليل هنا ما قالته أم العلاء في عثمان بن مضعون لما مات: رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. عثمان بن مضعون هذا من أعبد الصحابة، بل هو النبي، هو الذي رد النبي تبتله، ولو أذن له النبي صلى الله عليه وسلم لاختص كثير من الصحابة كما قال الصحابي. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: وما يدريك أن الله قد أكرم، أسأل الله أن يكرمه، ما في إشكال، هذا دعاء كما قال النبي في أبي سلمة أجعله من المهديين، هذا دعاء. أحسبه أرجو، طيب هذا كلام طيب، فيه حسن الظن بالمسلم وأيضا عدم الجزم له بشيء. فألفاظ العقيدة ينبغي أن إيه؟ أن تنضبط. مش ليس يخطب الإنسان سطرا ثم يحتاج هذا السطر لأن يبرر في ساعتين. ولهذا أصبح الناس بضاعتهم كده الآن، يجي واحد تسمع له مثلا محاضرة، يسمع له خطبة، الخطبة دي مثلا بتاخد ساعة، تقوم انت ايه؟ تقوم تتفرغ في الملاحظات في 4 ساعات. يعني انت عايز تلاحظ 4 ساعات؟ خد بالك، ولك اصلا ما كانش يقصد، اصل هو نيته، اصل كلامه ده محمود لما قال انه انا بديهم الحق ان يقولوا ان محمد كذاب، اصلا انا مش زعلان، انا مش زعلان منهم في الدنيا، انا مش زعلان يقولوا ان محمد كذاب، اصل هو قصده يعني اصل اللي مش عارف يتكلم في العقيده ما يتكلمش، مش عارف اسمها قصد، قصد ايه؟ العقيده مش مساله قصود، العقيده الضوابط في اللفظ وضوابط في القصود. واخد بالك؟ فلما كان بيتكلم هذا هو قصده يعني ان احنا ما نقدرش نتصرف في عقائد الناس، دي عقيدته وكذا. طيب عقيدته تقول انا مش زعلان منه؟ عقيدته تقول انا بديله الحق ان يقول له محمد كذاب؟ خد بالك، اي عقيدة ديت انت؟ وان كان هذا من عقيدتي لكنك لا تقرها. هل الله اقر عقيدة النصارى؟ لا تفهم ان قول الله عز وجل لا اكراه في الدين على هذا، لا اكراه في الدين شيء، وان الدين المخالف دين الاسلام شيء اخر. انا ما اقر دين المخالف دين الاسلام، لكنني لا أكره أقول يتسلم يقتلك، وإنما عندنا الإسلام وعندنا الجزية وعندنا القتال. فماذا نصنع؟ تقوم الدنيا، أجي أبرر. الفاظ عقيدة الفاظ محدودة. أجي مثلا واحد يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهمه، هذا من العقيدة، ما يخالف العقيدة. فالرجل إذا طعن على رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام فإنه زنديق، يقول لا مش قصده، أصل الرجل أديب وأصل مش دارس الألفاظ الشرعية وكذا. قال لا، ده يعني هل لو واحد سب واحدا نعذره؟ أصل مش دارس يعني. لو رجل لقي رجلا فسبه وجلسنا نحقق عليه لنعذر بكيف سب، نقول أصله ما اعذره أصله ليس يفهم، السب بحتاج فهم، السب بحتاج فهم. ولهذا من سب الله سب رسوله صلى الله عليه وسلم وعقله معه هذا كافر. ما احتاج تسأله انت سببت مين، تقصد ايه بسب الله؟ هذا ما يسأل. فمن سب الصحابة يقال هذا رجل كان أديب، هذا رجل ما عنده أدب. فما التعليل؟ يقول لك ما كانش قصده. لا، هو الرجل مثلا مش وقع في مسألة خفية من مسائل العلم، نقول كان ده رجل فسر القرآن سبحان الله. أما يكون اللي فسر القرآن هيعذر بجهله في سب الصحابة؟ أمال إذا من الذي يبقى يؤاخذ إذا سب الصحابة؟ أنت يبدو كده. فألفاظ العقيدة لابد أن تعلم. شهادتي عليك لقد أكرمك الله يا أبا السائب، قالت في صحابي، قالت في حضرة رسول الله، قالت في رجل من أعبد الصحابة. يعني إن كان رجل يمكن أن يقال له هذا لقد أكرمك الله يبقى هو عثمان المضعون، ولكن ماذا قال النبي؟ وما يدريك أن الله قد أكرمه. فقالت بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ سبحان الله. إذا لم يكن هذا عثمان يا رسول الله، هذا عثمان، إن لم يكن هذا من الذين أكرمهم الله، إذا فمن؟ شوف مهما بلغ من الصلاح. فقال عليه السلام يا سلام، شوف الكلمة اللي أخذها أهل السنة لتكون أصلا، أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لا أرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي. فقالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. خلاص، يبقى هذا بلور لنا الأصل عند السنة الجماعة أنه لا يجزي من أحد مجانة إيه أو النار إلا من شهد له الإيه، إلا من شهد له النص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أرجو الخير، ولكن والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل به، فلا ينبغي لأحد أن يجزي من هذا. قالت والله لا أزكي بعده إيه أحدا أبدا. ولهذا لا نحكم على الناس بجنة أو نار أو تقوى أو ولاية أو كذا أو إخلاص، زي ما احنا نقول لا ده في الشيخ فلان ده عنده إخلاص شديد يا أخي، والله عنده إخلاص شديد. على إخلاص يعني أخص ما يكون من عمل قلب، واخد بالك؟ إخلاص شديد. أو, 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 أو العكس مثلا، والله ما تكلم هذا الكلام إلا وهو يريد منصبا أو جاء، نشوف الكلام إزاي عاوز يتبوأ مكانا عند السلطان أو مكانا عند كذا، كل هذا ما لا تتدخل فيه، كل هذا لا تتدخل فيه. طيب، إذا ألفاظ العقيدة هنا اتضح أنها لابد أن تكون ألفاظا منضبطة بالإيه، منضبطة بالنص الشرعي حتى فيما يظهر لك. يبقى لما نقول اليوم الشهداء الشهداء الشهداء، قال لا، ده عثمان بن مضعون أنكر النبي على أم العلاء لما قالت أكرمك الله. يبقى احنا نيجي نقول شهداء ومنهم غير المسلمين، ايه الجرأة دي يا أخي؟ ايه الجرأة دي؟ ايوه يا شيخ، اصلهم الناس علمانيين هم اللي بيقولوا كده، وما تعرف العلمانيين كان زمان العلمانيين يقولوا كده، شهيد الميدان، شهيد الكورة، شهيد الفن. لكن المشكلة النهاردة مين اللي بيقول ده؟ مش علمانيون، ده سلفيون زعموا هم الذين يقولون ذلك شهداء. ولا بقولك ايه، نحسبهم شهداء ونخرج من هؤلاء من مات منهم على غير الإسلام، ونخرج كذلك من لم يكن صلي، أما من كان ظاهره الخير وكان من أهل الصلاح والصلاة وخرج ليس خروجا على السلطان وليس منازعة ولا كذا، وإنما خرج وإن تخطب عشان تقول في مجلس كذا أو تقول في الشارع إن ده شيء مش نافع، الأسلوب ده مش أسلوب السياسة، ليس هذا الحوار السياسي، دي فتوى في مسجد هتقول كده؟ ابدا، انما لازم رغم انفه. وبعدين ارفع كلمه احسبه، ما في احسبه، وفلوس الشهداء والتعويضات بتاع الشهداء، والشهداء لا يمكن ما يقالش قتلى ولا موتى، حتى الذين ماتوا في الكوره وهكذا ايضا شهداء، الايه شهداء مباراه كذا وكذا، الشهداء ايضا شهداء. اي قتيل الان يموت فهو شهيد على طول، اي حاجه يموت شهيد، وروح يقدم اوراق ان هو ايه من الشهداء. فمن فيهم اخي، من فيهم كعثمان بن مضعون، ومن تكلم فيهم كأم العلاء، وفي حضرة من يكون الكلام أعظم من رسول الله، ومن الذي رفع التزكية عن نفسه هو في خاتمته من باب توجيه الأمة إلى الأدب، وإن كان هو الذي أخبر أنه أول من يدخل الجنة وكذا وكذا إلى آخره، ومع ذلك يقول والله ما أدري وأنا أصلا ما يفعل به. إما أن يقال هذا كان في الأول قبل أن يعلم هذا وبعدين، وإما أن يقال هذا من باب الأدب وحسم المادة، وحسم الإيه المادة، وأن الإنسان لا يتجرأ. وعليه يوجه حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت في الصغير إنه لعصفور، معروف الصغير هذا إن شاء الله في الجنة، ولكن قال والله ما، فقال فردها النبي صلى الله عليه وسلم ليه لا تجزمي بهذا، ولو كان الأمر بينا لا تتكلمي في هذا ولا تتجرأي على هذا، فيكون هذا من باب الأدب، لأن النبي قال والله أنا ما أدري ولا رسول الله ما يفعل به، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا وعرفنا أنه أول من يدخل الجنة وأنه صاحب اللي هو الحمد لله القيامة وصاحب وصاحب، لكن هذا من باب الأدب، أو يقال هذا كان قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. إذن الكلام ده غلط ولا مش غلط يا إخوان؟ شهداء دي غلط ولا صح؟ غلط. وما اللي بنتكلم فيه؟ طب هذا ينم عن إيه؟ يعني ينم عن جهل بشر اللي مش عارف، الذي لا يعلم ماذا نقول في هؤلاء، نقول شهداء أو غير شهداء، كيف يحكم؟ الذي لا يعلم هذا كيف يحكم؟ الذي لا يعلم هذا كيف يعلم أمة ويقول أنا رجل السلف أنا الشيخ السلفي؟ الذي لا يعلم متى يقال شهيد ومتى لا يقال، كيف يعلم الأمة؟ يعلم الأمة بأحكام إيه؟ أحكام الجهاد وأحكام الإمامة وأحكام، كيف أمنك وأنت لا تعلم؟ لا شيخ والله نعلم، بس معلش أنا صاحب هوى، ونحن لسنا في حاجة إلى صاحب هوى يحكم أو صاحب هوى يعلم، حاجة من اثنين، ينت جاهل فما تصلح، ينت صاحب هوى فما تصلح. أما أن تكون أنت العالم صاحب القصد الحسن وأنت تقول شهداء، فضل أن تقول هو في الجنة، ده فقط يعني ده على اسمه، ده بيعتبرها دي كمان على هامش الأحداث، على هامش الايه الأحداث. إنما أنت يعني هتدخل شوية كمان رأيت الله في الميدان، هتدخل كمان شوية في إن أنا ما أعلقش على واحد رفع الصليب مع المصحف، هتدخل كمان شوية ما لا يعني ده دي كلها كده على الهوامش. فحاجة من اثنين، يا علماء وبالتالي يكون غير أمين أن يعلم، لأن هذا تعليم على غير منهج السنة، يا صاحب هوى، فإن ادعى العلم فلست بالعالم، وإن ادعى أنني عالم ولكنني صاحب هوى فلسنا في حاجة إلى صاحب هوى، خد بالك. ولهذا الذين يقولون إيه إحنا اعتزلنا الأحداث ونتكلم فيها لأن إحنا دي فتنة وحدثناها، طيب هي فتنة وانت اعتزلتها ببدنك، طيب ما حكم الشيخ الرافع الصليب، ما حكم الشيخ مسألة الشهداء، ما حكم الشيخ مسألة، طيب ودي تعتزل بيانها للأمة كمان ده في اعتزال، يعني نحن نعتزل الحدث ومخالفات الحدث، أم أن هذا هروب؟ هذا الهروب. ولهذا لا تجد تعليقا على كلمة، ليه؟ لو علقنا على كلمة فقد اصطدمنا مع اتجاه، لأن لو قلنا رفع الصليب مع مصحف، ما في واحد رفع الصليب ومصحف قدامه لما يتكلم، خد بالك، وده اتجاه. ولو قلنا مش شهداء ده العوام هيقوم كأيوم عليه، ده نفسهم تقول كده، ده نفسهم تقول كده، يقول لك بس انتوا ايوه انتوا لا تعتبروا هؤلاء شهداء، ادي من اولها كده. لا، اذا كان الحاكم وهو بيتخلع بيقول لك ده شهداء اللي خرجوا عليه، حدش يقدر يساوم في كلمه شهداء دي بالذات، لازم البدايه الشهداء. فيبقى هذا تأصيل لأهل السنة الجماعة حينما قالوا إيه؟ قالوا بأننا لا نجزم لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له النص. يبقى احفظ الأدلة الدليل ده، كما إنك تحفظ كما إنك تحفظ دليل حديث دليل عبادة بن الصامت لما قال في أصحاب المعاصي أنهم تحت المشيئة، قال فمن وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. نفس اللفظ بيضعه أهل السنة والإيه والجماعة. هذا حديث جليل من الأحاديث التي تحفظ لأنها تمثل إيه، تمثل أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. نعم نعم، مش فاهم بتقول إيه، يعني من قتل بغير نفسه،
يعني واحد ماشي في الشارع بس ماشي وقتل من غير ما يقتل،
هو لازم يقتل؟ مش لازم يقتل، هذا آثم. ايه اللي مطلعه ده؟ ايه اللي مطلعه؟ هو ايه اللي مطلعه؟ كل من قتل هذا آثم او يستحق هذا، واخد بالك؟ لكن طلع جاهل او طلع كذا قد يعذر هنا بهذا الأمر، لكن هذا قتال غير مشروع، قتل غير مشروع، وهذا تسبب في قتل نفسه، هذا تسبب في قتل نفسه. حتى ولو قال أنا بأطالب بحقوق، تطالب مين؟ أنت بتطالب مين دلوقتي؟ في جهة طرحت لها الدين حقوقي، في طالب مين؟ إنما مطالب الحقوق لا طريقها الشرعي. طيب فيه أيضا جواز البكاء على الميت إذا خرجت روحه، ففيه جواز البكاء، وأن هذا لا يتنافى مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لطم الخدود وشق الجيوب وكذا، لأن لطم الخدود وشق الجيوب هذا جزع ولا يجوز، أما البكاء الذي هو دمه العين فذلك مما لا يقدر عليه الإنسان، وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم. فيه أيضا أنه يجوز أنه فيه مشروعية تغطية الموت الميت وتسجية الميت إذا خرجت روحه، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم لما قطع عيشته فتيمم النبي وهو مسجن، يعني أبو بكر تيمم النبي ومسجن ببرد حبرة، ففيه تسجية الميت إذا خرجت روحه. وفي جواز تقبيل الميت، فإن أبو بكر رضي الله عنه قد أكب عليه فقبله ثم بكى، ففيه جواز تقبيل الميت والكشف عن وجهه وتقبيله بعد موته بشريطة ألا يترتب على ذلك إيه كما قلنا جزع من لطم خد وشق جيب ودعوة جاهلية. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، وأما حياته الآن فحياة برزخية، ليس يقال للنبي صلى الله عليه وسلم حي الحياة المعروفة، هو حي نعم، ولكنه صلى الله عليه وسلم حي حياة البرزخية، كما أنت تحيا في القبر حياة برزخية، لكن نبي له أكمل هذه الحياة، والأنبياء وعليه يحمل كلام النبي مع الأنبياء، ويحمل أيضا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له لموسى وقائم يصلي أو كذا. والحياة البرزخية زي الصفات كده، لا يسأل في الكيفية ولا يعلم كنهها، نؤمن بها على ما جاء في النص، نؤمن بما جاء في النص، ونؤمن بأن موسى مات وموسى رآه النبي يصلي، موسى مات وموسى كلم، موسى آدم مات وكلم النبي صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ كيف هذا؟ ما سأل الصحابي النبي كيف هذا؟ فنحن نؤمن بحقيقتين، نؤمن بأن هؤلاء الأنبياء ماتوا وهم أحياء، ونؤمن بأنهم أحياء في قبورهم الحياة البرزخية التي لا يعلم كنهها، إنما يعلمها الله سبحانه وتعالى. تقول بقى بس لازم انا افهم بعقلي بس اصل ربنا كذا، لا الكلام ده كله ما يصلح، لان الصحابه ما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك اصلا، لانهم يعلمون ان هذه انما هي لكن هو الخاص. ولهذا رضي الله عن الصحابه كما قلنا ما اتعب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء في هذا، ها، وانما فوضوا علم ذلك لانهم يعلمون ان هذا الامر مما لا يسال لا يسال عنه. فيه ايضا ان الانسان اذا ذهل عند الموت فحصل منه شيء انه لا يحاسب عليه. احيانا تكون الصدمه شديده جدا وقد يحصل للانسان بعض التصرفات التي ما يعيها، فهذا لا يؤخذ عليها. وهذا ما حصل من عمر رضي الله عنه ومن الناس. فابو بكر يقول اجلس ولا يستمع له اصلا، كان ما احد لا يتكلم، كان ما احد ما يتكلم. نعم، فيه الاستدلال بالنص عصمه من الفتن، فابو بكر قد استدل بالنص. فيه ان النبي عبد لا يعبد، فله حق ولله حق في كلام ابي بكر رضي الله عنه، في فضيله ابي بكر رضي الله عنه ايضا. فيه الايمان بالموت، فان ابا بكر قد استدل بذلك بالايه اما الموت التي كتبت عليك فقد متها. لم يقل بقى ابو بكر ان النبي يقظ وانه ياتيني في اليقظه، وسال لقيه كما يقول البعض النبي في اليقظة، وأنا عن نفسي رأيته في اليقظة. شوف التطاول والكذب، يقول وأنا عن نفسي رأيته في اليقظة، وهو صحيح فعلا رأى شيطانا غير متمثل بالنبي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمثل الشيطان بصورته، ولكنه لما لم يعرف صورة النبي تلاعب به الشيطان فرآه، إما كاذب وإما تلاعب به الشيطان ولعب بعقله. نعم. بالعموم نقول الشهيد في الجنة، التقي في الجنة، العالم في الجنة، الولي في الجنة، هذا اسمه عموم نوع. أما المعين لا، ما نقول. يعني تقول ابن بس في الجنة، هذا تعدي، ما تقول الناس في الجنة ولا تقول ألبان في الجنة، قل أحسبه في الجنة بس، خلاص حط كلمة أحسبه. مثل ما يقال الإمام الشهيد فلان الفلان، الإمام من قال لك هذا؟ أو يجي واحد مات يكتب تحته، يقتل على يد اليهود فيكتب تحته فزت ورب الكعبة، ها؟ نعم. جواز ايه؟ مش مخاطبة الميت، ولكن هو ليس يخاطب في الميت ما يرضى عليه، ولكن هو بس حزنه، فيقول مثلا واحد مثلا مات عالم، فجئت أنت فقبلت وميت وقلت جزاك الله عنا خير الجزاء كذا وكذا، هذا لا يعنى فيه المخاطب. نعم.
قال رحمه الله: باب رجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصفى بهم وكبر أربعة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له.
الله أكبر. هذا باب النعي. فقال: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. ففيه جواز النعي وهو الإعلام والإخبار، إن توقف على الإعلام والإخبار فقط بدون حصول أمر من أمر الجاهلي. إذا قلت يا أخواني في فلان توفي اليوم وإن شاء الله بصلاة ألف مسجد كذا، ما في بأس، هذا اسمه نعي. فالنبي نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج المصلى، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، فما في أحد اتصل عليه، هذا من علامات نبوته. فخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا، فدل هذا على أن النجاشي مات على الإسلام، مات على الإسلام. وفي جواز الصلاة على الغائب، بل وجوب الصلاة على الغائب إذا لم يصل عليه أحد، فمن علم أنه لم يصل عليه وجب الصلاة عليه، وتصبح الصلاة عليه وجبة من علم. وفي أن التكبيرات أربع، وفيه أنه تكون صلاة الجنازة في المصليات، ما تكون في المساجد إلا عند الحاجة، فيصلى على الجنازة في المسجد كما صلى على ابني بيضاء في المسجد. وفيه أي الجنازة استحباب تكثير الصفوف، أما من صلي عليه فقد اختلف أهل العلم في الصلاة عليه غائب، فمنهم من جوز ومنهم من منع، والصواب المنع، والصواب هو المنع، لأنه لم يرد أن النبي صلى على كل غائب، إنما صلى على النجاشي لأنه لم يصلي عليه أحد. أما الصلاة على القبر فجائزة، وإن صلي عليه في المسجد فصلى على القبر، فهي ليست على غائب، هي ليست على غائب، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على من ماتت ولم يعلم النبي بموتها. طيب، حديث أنس قال أخذ، قال النبي أخذ الراية زيد فأصيب، هذا من علامات نبوته أيضا، من الذي يخبر النبي بهذا؟ هذا كان في مؤتة، فأخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ عبد الله بن رواحة فأصيب، ثلاثة من كبار المسلمين سبحان الله. هذا لتعلم يا أخي سبحان الله كيف وصل كالدين. شوف الآن يا أخواني أعظم الجهاد، والناس تقوم عليه، وأقرب الناس، أعظم من جهد أنك تقول الآن كلمة حق بس تؤصل أصلا أهل السنة والجماعة، يا يعني جهاد تتحرك له الجيوش في تقرير حق بين المسلمين، فانظر كيف وصلك هذا الدين بجهاد هؤلاء الصحب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعلم أن للحق ضريبة وأن الدين يحتاج جهاد. والله ما هم بهينين والله على الله عز وجل. زيد أن يصاب ويقتل، وجعفر أن يصاب ويقتل، وعبد الله بن رواحة أن يصاب ويقتل، اسم الواحد من هؤلاء، الواحد من هؤلاء أمة، بأمة الآن الواحد من هؤلاء بأمة، ونبي كأنما يتكلم صلى الله عليه وسلم كأنما يعني سبحان الله العظيم، ويحزن حزنا شديدا، ولهذا بكى صلى الله عليه وسلم، وإن عيني رسول الله لتذرفان حينما ينعى وجلس مع الصحابة يحكي لهم ما جرى في ساحة مؤتة. أخذ الراية زيد فأصيب ويبكي، ثم أخذ جعفر فأصيب ويبكي. ليس الواحد بهين على الله ولا هين على رسول الله، ولكنه الدين، والله عز وجل يدخر لأوليائه ولعباد الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هم يهنون بالحياة عند الله. شوف كيف قدم يا أخوان للدين، كيف قدم يا أخي، وسبحان الله الآن أصبح أعظم الجهاد وأعظم الاتباع إنك حتى تعرف الحق من بطون الكتب وتتكلم به، بقى جهاد مرير. أمال إحنا لو قيل لنا الآن يا أخواني قوم يلا يلا قوم يلا امسك سيفك واخرج، وطبيعي جدا يا أخوانا الشيخ فلان قتل، أخوانا الشيخ فلان قتل، هذا الشيخ فلان قتل، الشيخ فلان قتل، العالم فلان قتل، الأخ فلان قتل، هكذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ده في غزة واحدة، يعني هذا في ايه؟ في مؤتة. حدث عن أحد يأتيك حمزة وكذا، وحدث عن بدر، وحدث عن الخندق، وحدث عن تبوك، حدث عن الغزوات، كل الصحابة في اللي ميت هنا واللي ميت هنا واللي ميت هنا واللي ميت في مصر واللي ميت في إفريقيا واللي ميت في القسطنطينية واللي ميت. هذا هو دين الله عز وجل. هو دين الله ليس سهلا يا إخواني، ليس يحتاج إلى جهاد. فإذا ما في ساحات جهاد تخرج لتوارز بسيفك، فهذه الساحات يا إخوان، ساحات الجهاد اليوم البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه. هترجع تاني برضه تقول لنفس الأمر، طبعا هو ده الجهاد. احنا بنتكلم من ساحة، من الساحة، انت بتتكلم من الساحة ان تتعلم الحق وان تبلغ الأمة الحق في أزمنة الفتن. كل شاهر سيفة الآن، كل شاهر سيفة. أين زيد؟ أين جعفر؟ أين ابن رواحة؟ أين خالد الذي يتعين عليه الجهاد بدون إمرة؟ فلا يترك المسلمين يضيعون، وإنما أخذ من غير إمرة، لأنه لا يسع أن يأخذ بإمرة. أين الأمير حتى يؤمر؟ لقد مات الأمراء من عينهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من عينه والنبي حين يوصل الجيش يلمح إلى هذا، فإن أصيب فليأخذ الراية، فإن أصيب فليأخذ الراية، كأنما النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنهم سيصابون. ونبي أخبر يقول: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. واحد يقول لك هو شوف من غير إمرة مش لازم أمير، لا ده لازم أمير، لأن لما نقول من غير إمرة يعني لازم الإمرة، لكن المقام هذا، المقام هذا لم يكن مقام فيه أمير حتى يقال السائد من الأمير. فليضيع المسلمون أبدا، ما يضيع المسلمون، فيأخذ الراية سيفه من سيوف الله يفتح لديه. وقد يكون طالب علم، طالب علم على بصيرة، في لحظة من اللحظات لم تحصل تزكية من شيخ له مباشر، يلا درس علم، فتعين عليه الأمر، بس بشرط أن يكون ممن يحسن أخذ السيف. فحينئذ نقول فرض الأمر عليك، بين، بلغ. فأخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على ذي خالد. من؟ من لماذا خالد؟ ولماذا أخذ الراية خالد؟ هو المؤهل. هذا التأهل يلزم ولا يترخص في تركه. أما أمير موجود استأذن، غير موجود يبقى تعين عليك هذا أن تأخذ الراية. هذا هو الجهاد الذي لا تتوقف عجلته. فهل من مبارز؟ هل من نازل إلى ساحاته؟ أم البرود؟ برود وعدم تحرك. مش عايزين نتكلم في حد، وقال يعني احنا نتكلم في حد، ويعني اصل الأمة يا اخي احنا بندعو الى التآلف لا الى التآكل، ندعو الى التآلف لا الى التآكل، وكل هذه يعني رايات مرفوعة، وان شاء الله انها تخدم الاسلام وانها كذا وكذا، ولا احد يتكلم في احد. فهذا أمر عجيب يا أخوان في أصحاب رسول الله. سبحان الله، دين يحتاج رجال يا أخوان، يحتاج تحمل يا أخوان، يحتاج أداء. وخلي بالك، أنا أسألك سؤالا، لما خرج الصحابة إلى مؤتة؟ ها؟ ولما قتلوا؟ ولما جاهدوا؟ ولما النبي يرسلهم لهذا ويعلم أنهم سيموتون ويقتلون؟ لما هذا يا أخوان؟ لما هذا؟ أتعرف لما هذا؟ لما هذا يا أخوان؟ لمال نريده؟ ولا لأرض نكسبها؟ ولا لوطنية وعربية ولا اعتداء؟ لماذا يا عبد الجليل؟ عشان الدين، نشر الدين، هو ده بقى نشر الدين، هو دي الغاية، هو بقى طيب، هو هذا هو الغاية الآن، الغاية موجودة بقى، هذا نشر الدين. البخاري وذكر البخاري، مسلم وذكر مسلم، يجي يوم الجمعة أطلع المنبر أب، وأنا جاي على المنبر مش جاي أقول بعدين أخطب خطبة النهاردة بقى عشان الناس تقول يا حلي وش عارف إيه، وأنتظر بعد الصلاة هيه من اللي يقول لي بقى تعالى ده تغدى عند الله يفتح عليك، ده إيه الحلاوة دي، ده إيه الجمال. لا، ده أنت بتنقل قدماك إلى مسؤولية. أنت دلوقتي جاي الجيش مصفوف ماذا أنت صنع؟ هتاخد بقيادته إما إلى وإما إلى. كل كلمة هتقولها هي في الحقيقة طعنات برمح، رمية بسهم، ضربة بسيف، فإما أن تكون في حق وإما أن تكون في باطل. ده مسؤولية. أنت بتطلع شوف أنت رجليك فين؟ هنا. ورأس أشرف فين؟ هنا. أنت رجليك فوق رأسه، يعني ده مقام الساه. يعني أشرف دلوقتي عيد لك أهو، أنت رجليك فين؟ عند رأسه. علوت مكان رسول الله، فماذا أنت قائل؟ ماذا أنت قائل؟ ولو رشقوك بالنبال على المنبر، لو رشقوك بالنبال، إن واحد يقول لك والله يعني في دعاة فتنة، ده حتى إذا راح مسجد حصل فتنة، حصل فتنة في إيه؟ فتنة في إيه؟ ما ممكن يوزع قبلات حارة زي فضلتك عادي، تشوف الناس عايزة إيه وتديلهم، عايزة ثورة مع الثورة، مش عاوزة ثورة يبقى ضد الثورة، خلي الناس كده تصبح صوبة تقول إحنا ضد الثورة، هتجد الأصناف دي نفسها كفانا بقى، كفاية ثورات وكفاية كذا والإسلام والثورات. زي بسمع أحدهم أمس فبيسأل، بيسأل بقى واحد بيقوله تعالى، فالمذيع بيقول له بس قال له تم أنت الآن وصل إسلامي لسدة الحكم، وهذا الإسلامي الذي وصل لسدة الحكم حصلت منه أخطاء، إذن سأخرج عليه بالإيه غدا، سأخرج عليه إيه غدا. طيب أنت ماذا نصنع؟ طيب الثورات هذه كذا كذا، خد بالك لا، أصل الثورات دي الثورات لا تستنسخ، اللي يصح في البلد ديت لا يصح في هذه البلد، لا يصح في هذه البلد، كل بلد لها طبيعتها وكذا وكذا. الثورات لا تستنسخ، مش الثورات لا تشرع، الثورات لا تستنسخ. ده إيه ده؟ ذكرها الشاطبي فين ده؟ ولا القرافي في القواعد ولا إيه ديت؟ الثورات لا تستنسخ، كلام جميل في زعم، يعني قاعدة تخوفك. الثورات لا تستنسخ، لا نسخ في الأخبار، مش احنا عندنا قاعدة بتقول كده؟ الأخبار ما فيش فيها نسخ، لما نسخ في الأحكام برضو لا نسخ في الثورات. يعني ايه قصده لا نسخ؟ يعني اللي يصلح هنا، مش بقول يصلح هنا، مش تستنسخ هنا، لا، انتبهوا، إياكم أن تلجوا هذا الأمر بدون ضوابط الشرعية. لا، اللي في تونس غير اللي في مصر، غير اللي في ليبيا، غير اللي في سوريا، غير اللي في كذا، غير اللي في كذا. لا، الثورات لا تستنسخ، قاعدة شرعية كده، خلي بالك، قاعدة شرعية. فهذا كله، هذا الجهاد ما شرع إلى لإقامة دين الله سبحانه وتعالى وإقامة الدعوة في الأرض، وهذا الذي يراد في كل عصر وفي كل زمان وفي كل مكان، إنما هو الجهاد لتبليغ كلمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا لم يشرع أن تفجأ عدوا حتى تبلغه بالدعوة إيه؟ أولا لا يجوز الإغارة قبل الدعوة. أما قوم بلغتهم الدعوة فالإمام يكون مخيرا بين أمرين، بين الإغارة عليهم بدون إعلام وبين أن يعلمهم أولا. وعلى هذا أول تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع بني المصطلق إيه؟ لما أغار عليهم وهم آمنون، فالعلماء فبعضهم قال طيب كيف أغارهم آمنون؟ ها؟ أين الدعوة؟ قال هؤلاء بلغتهم الدعوة أولا، وإذا بلغت الدعوة قوما صار الإمام مخيرا بين أن يدعوهم إلى هذا وبين أن يتركهم. فدل هذا يا أخواني على أن الصحابة إنما وصل الدين إلينا بجهادهم وعطائهم، وصل الدين إلينا بمواقفهم. دل هذا أيضا على أن الدين يحتاج إلى رجال ويحتاج إلى جهاد ولا يحتاج إلى تخاذل. دل هذا أيضا على أن من أراد نصرة الدين فعلى الوجه المشروع، فإن الصحابة لم يخرجوا إلى مؤتة إلا بإذن من رسول الله، ولم تترتب ولايتهم في هذا وإمارتهم في هذا إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن جهاد الطلب ليس جريمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر هنا بجهاد الطلب ولم يكن الجهاد هنا جهاد دفع. فدل هذا على أن المسلمين لا يتوقف قتالهم على من اعتدى عليهم، بل يطلبون العدو في أرضهم. فالجهاد نوعان، جهاد طلب وجهاد دفع، ولكل إيه؟ ولكل أحكامه. فيه أيضا أنه إذا لم يكن للمسلمين في وقت من الأوقات في حرب وجهاد وكذا أمير فيتعين على من يكون فيه النفع المسلمين أن يوجه وأن ينصح وأن يأخذ بالراية، فيه أيضا أن يجوز النعي في المسجد إذا كان لا يتعلق ذلك بحضور شرعي كالإخبار فلان كذا فلان كذا فلان كذا، فيه أيضا جواز البكاء على الميت لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد مات في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بكى. نعم في فوائد كثيرة غير هذا، المهم أنه هو الباب الذي صدر له البخاري رحمه الله تعالى وهو باب النعي. عندك الشيخ العثيمين قال في النعي حاجة؟ ابن حجر ماذا قال؟
قال وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كلهم، وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، فكان يرسلون من يعلم بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. وقال ابن المرابط معنى مراده أن النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح، وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهل، لكن في تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب عليه من معرفة ذلك والمبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمره والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من الأحكام. وأما نعي الجاهلية فقال سعيد بن منصور أخبر ابن علي عن ابن أبي عون قال قلت لإبراهيم أكانوا يكرهون النعي؟ قال نعم. قال ابن عون كانوا إذا توفي الرجل ركب رجل دابة ثم صاح في الناس أنعي فلانا، وبه إلى ابن عون قال ابن سيرين لا أعلم بأسا أن يؤذن الرجل صديقه وحميمه
أن يؤذن الرجل صديقه وحميمه
وحاصره أن مخلط إعلام بذلك لا يكره، فإن زاد على ذلك فلا. وقد كان بعض السلف يشدد في ذلك حتى كان حذيفة إذا مات له الميت يقول لا تؤذنوا به أحدا إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذني بهاتين ينهى عن النعي. أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. قال ابن العربي يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة.
نعم.
الثانية دعوة الحقل للمفاخرة فهذه تكره. الثالثة الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا محرم.
يعني كلام طيب ابن عربي، يعني يقول إذا كان ابن العربي يقول يعني إذا كان إعلام الأهل والأقارب ومن يحصل بهم يعني الانتفاع في الصلاة عليه والدعاء له وكذا فيعلموا مثل هذا تلفونات اليوم مثلا وكذا لا بأس أن يرسل أحدا يعلم الإخوة في هذه البلدة أو كذا، هذا لا بأس مثلا، كل هذا لا بأس به. فدل هذا على أن النهي على القسمين. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم.
شيخنا إن كان النعي مثلا بالميكروفون وكذا بس من بدون مفاخرة؟
لا ما يصح. إذا كان بميكروفون ولف في طرقات بسيارات أو تكاتك هذا لا يجوز. هذا نعي الجاهلية ذكر أن الرجل كان يركب على الدابة ويمشي. يعني زيادة؟ خلاص ما. هل يجوز أن يذكر الميت بلفظة المرحوم مرحوم فلان؟ جوزوا بعض العلم على إرادة الدعاء المرحوم يعني اللهم ارحمه، يعني هذا على طريقة الدعاء، والكثير منع وهو الأولى لأن الناس لا يفهمون التأويل، الناس لا يفهمون التأويل فهو يمنع وما يدرين أنه مرحوم فلا يقال. لكن المرحوم زي مثلا زي السليم يبقى لغة العرب كما جاء في حديث أبي سعيد فلان سليم يعني لديغ، ولكن يقال سليم باعتبار ما نؤمله أنه إيه أنه سيسلم. نعم. لكن الناس لا يفهمون هذا فلا يقال المرحوم، ولا يقال أيضا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية أو كذا، ولا يقال كذلك انتقل إلى مثواه الأخير، كل هذا ما تقال، هذه عبارات إيه ما تقال. وده برضو الإخوة يليت أنهم يركزوا عليها في المساجد يعلموها الناس، مثل الفضل اللي تخالف العقيدة، لو حتى كل مثلا يوم في الصلاة 3 دقائق بس بعد صلاة والله من الألفاظ الشائعة المخالفة العقيدة كذا، وينبه والدليل كل يوم كده بحيث الناس تتعلم هذا الأمر. يعني شوف دلوقتي يعني شوف مثلا أكثر من 90% يعني إلا مثلا اللي هم يعني طلبة علمهم كذا بيحلف بالنبي، وده شرك، شوف شرك أصغر خد بالك، وده يعني أمر ظاهر، فما بالك بقى أنت بالأمر إيه، بالأمر الخفي من ألفاظ بقى كثيرة جدا. ماذا نفعل بسقط عمره 4 أشهر وأيام؟ هل يغسل وصلى عليه؟ تقصد عن سقط عمره 4 أشهر، يعني نزل يعني عمره 4 أشهر، إذا نفخ فيه بعد 120 يوم، بعد 103، إذا نفخ فيه الروح نعم لا يصلى عليه ويغسل وصلى عليه ويسمى. وهل يعق عنه أم لا؟ الصواب أنه يعق عنه إيه؟ أنه يعق عنه أيضا. نعم نعم. الإيه؟ يعني بعد سنة ولا بعد شهر؟ يعني الحنابلة بيقولوا شهر، أقسام مدة شهر على اعتبار النبي صلى بعد شهر، والصواب أن ليس لها مدة، يعني شهرين 3 4 ليس لها مدة. نعم. نعم يعني يقول احنا ما عندنا اجتماع، ما عندنا اجتماع، وما اللي يقصد ايه؟ يقصد لا هو يقصد النعي قصع تشييع الجنازة، يعني ما فيش قاعدة في البيت، هذا اللي يقول يعني ما فيش قاعدة في، يعني على المقبرة وخلاص. نعم. مجموعة ايه؟ لا اذا هم خرجوا بامام ثم حصلنا بامير يعني في الجهاد ثم حصل امير قتل والان سيحصدون فيتولى الاولى. نعم.
شيخنا قال اني صلت في دفن بل لم يقر في البارحة، هذا خاص بدفن النساء فقط ام في الرجال والنساء؟
في الايه ايه تاني؟
قال اني صلت لم يقر في البارحة
والله هذا لعله سيأتينا الكلام فيه، لأن هي من مواضع المشكلة الحقيقة، مسألة أنه لم يقارف والعلة في ذلك وكذا، هذا من مواضع المشكلة اللي تكلم فيها يعني العلماء. فهو الذي يظهر أنه في نافي النساء والعلة يعني لا يمكن الجزم بها، لأن يعني إن قلنا لم يقارف وهيتفي يعني المفترض لو بالعقل نقول من قارف على اعتبار انه يكون ازهد، لكن بعض العالم يقول لك لا يكون ايه غير حديث عهد بمقارفة فتتحرك شهوته. المهم الذي يظهر ان هذا يكون للنساء وليس للرجال، فالنبي ما قال ذلك في الرجال انما قال ذلك في النساء. نعم. لا يكون القبر بينك وبين القبلة، كيف لا يكون القبر؟ القبر يكون بينك وبين القبلة. إذا إن استطعت أن يكون القبر بينك وبين القبلة زي الجنازة، ما الجنازة بينك وبين القبلة، لكن إذا لم يكن القبر بينك وبين القبلة تتجه القبلة لا تتجه القبر، يعني لا تتجه القبر، لكن إذا كان القبر بينك وبين القبلة فاتجه إلى القبر. ايوه صح، هذا في اي صلاة ليست الجنازة، هذا في غير صلاة الجنازة، حيث بنرفض عند مسلم هذا في غير الجنازة، اما الجنازة انت بتصلي اصلا اليه. نعم. علامة يعني ايه؟ عملت كده في الصبع ولا ايه؟ قال ايه؟
العنف في المسجد
مش لازم، عايز رجل كبار، عايز يعني يبقى الدنيا كلها تنعاد. لا اذا عرفنا اسلامه بيقين فان النبي حين يخبر مات اخ خلاص هذا بيقين، اذا عرفنا بيقين قبل ان نغرق قد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ورضيت بالله ربا المسلمين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا، إنما بقى نحن في مسجد أصل هو كان راجل طيب الخلق أصلا هو قال وطن يعيشوا فينا الكلام ده كله ما نعم ايه بالتثبيت ما في بأس ولا في بأس ايضا ان تدعو المد برفع اليد ما في بأس هذا مطلق المواضع العامة مطلقة ما فيها اشكال لا حيثما قلت اما الى قبلة اما الى انا وانت واقفة كذا ما ينزل ترفع يد او لا ترفع يد امر في ذلك واسع
اجتماع الدعاء طبعا
ايه
اجتماع الدعاء يعني يدعو الناس يؤمنون
لا 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 يدعو الناس يؤمنون لا ايه اللهم اذا كان مثلا احتاج ان يعظ موعظة فوعظ في ليلة موعظته قال فاسأل الله ان يرحمه وان يكرمه وكذا فقال الناس امين ماشي لكن فقط ان النبي ما جمع الصحابة للدعاء مع موجود المقتضي في بعض الناس بيعافر يعني يعمل كده كتب ان يجوز هذا ويجيب بحيدة ايه النبي قال سألوا له التثبيت مش عارف قال ايه هذا كله نعم احنا نتوقف عن النص النبي قال استغفروا لأخيكم وسلوا له تثبيت ما قال يا رئيني داعا فأمنه ففي بعض الناس بتعافر كده في طلع حاجات كده معافرة وخلاص نعم ما في بس اذا كان من بابي الرفق بالناس هو ما يتعبد بها لما من باب الرفق لأن الناس كلها بتعزيه فما يصلح الناس كلها تكبب عليه فلو أنه صف الناس أو هو وقف والناس مروا عليه ما في بأس ما يتعبد به ليس مما يتعبد به إنما هذا من الرفق زي اللي يركب زي اللي يمشي زي اللي له ميل هنا شوية وسع الطريق كذا هات اعمل ادخل من الجهة ديت وقف على الجهة ديت ما في أشكال
هل أجل الصلاة على
الايه لا لا كل واحد بحسابه عندك انت لو انا عايز منك حاجه تقول لي كله هو مشوار واحد لكن رب العالمين صح لا لو 500 يبقى 500 يا 500 بصلاه يبقى 500 طب ايه اللي يعز المصاب الذي عز المصاب فما فيش إشكال هو ابن عمي وأنا متألم له جدا وخبافة أعز فيه لو هو خالي أعز فيه يعز المصاب وممكن يكون أصلا هما بينهم من بعض محاكم هو وأخوه أصلا بينهم من محاكم وهو ميت ومع ذلك عمر من رايح جلسه وقاعد ثم تقول له روح أعزيه هو زعلان زي مثلا زي أنك تيجي تعزي المسلم في النصران دلوقتي تقول المسلم يعني البقاء لا مش عارف إيه مات واخد بالك مصيبة ما
ما يشمع عند المقابر
ايه
مثلا في دفن المتوفيات
الايه
ما يشمع عند المقابر يقولون في دفن المتوفيات مثلا ايه لا يمسها الا المحارم
لا يمسها ايه
الا المحارم
لا لا مش لازم الذي دفن ابنة رسول الله ليس محرما لها قلنا قلنا العلة المصاب العلة هي المصاب نعم امتى بقى
قبل الصلاة او الميت يكون صفا وهناك الناس اللي بالصلاة على الميت
هذه ان كان بيقتصر على تعزية هذه وخلاص ماشي يعني اذا كان بيقتصر على تعزية هنا ما في اشكال يعني ما في إشكال إذا كان يقتصر على التعزية هنا يعزي في البيت في الشارع قدام المسجد في أي مكان يعني ما في إشكال نعم لكن إذا صارت بقى دي مراسم إن بمعنى إن لازم يقف وكذا ويرجع يعزي تاني وتدلى لكن لو كان مثلا هو يعني بحس مثلا بيدخلوا مثلا مسجد تعالى هنا المسجد من وراء من قدام ما في إشكال نعم الصواب جواز لكل أحد لأن النبي قاله للأصحاب فيجوز أن يقال لكل أحد لو قال في ذاك أبي أمي كذا نعم وكأنما يعني خرجت مخرج الإكرام يعني هذه يبدو لي أنها من الألفاظ التي مثل ذكرتك أمك مثل كذا، وليس أن أنت أفضل أفديك بأبي وأمي، هذا في الرسول ظاهرة. خذ بالك الرسول طيب قال للصحابة كذلك. ف وأظن ابن حجر الله بحث هذا طويل، فهذا من الألفاظ التي تخرج زي ذكرتك أمك زي مثلا لعمرك لكذا، فذكى بأمي ليس القصد أن أنا إيه يعني أفديك بأبي وأمي أو كذا، وإنما مقصود الإكرام يعني فذكى بأمي، هذا المراد بإكرامه بهذا الأسلوب. نعم.
لو أن الرجل اعتذر آخر قطع والمعتدى هذا كان يدوي حدث أعتقد القصد أنه
يضعف الضمان.
هذا التعليل لا تعليل أم له دليل يعني ورد به النص؟
هذه قاعدة حتى ذكر السعدي في قواعده الفقهية، ذكر السعدي رحمه الله مش منظومة القواعد الفقهية المنثورة، فقال قد إذا سقط إذا سقط الحد الموجب أو سقطت العقوبة الموجب ضعف الضمان، ضعف الضمان في اليد في العين في كذا، واخد بالك ليه؟ لأنه ليه بيضعف الضمان؟ يعني زي على وجه التعذير كده، أنه أبقي لك ما يجب أخذه، واخد بالك؟ فهذا في معنى زائد عن القصاص، احنا هناخد ايدك، كنا انت نستثنيك في ابقاء اليد، في ابقاء اليد قطع ضمانك والواجب قطعها، طيب يبقى انت يضاعف لك الضمان، لان المطالب بالقصاص لا يصح بان توقف كل لابد. فايضا راعيناك يا من تركنا لك اليد، راعيناك حينما تركنا لك ما تستفيد به، وأيضا رعيناك يا طالب القصاص اللي من حقك أن تلزم به أن نضعف لك الضمان. فهذا طابت نفسه وهذا طابت نفسه. نعم. إن هو بيذهب بالمنفعة كاملة، ولهذا لو هو بقى قطع يدين لا نقول لا نبقي له يد، يعني لو قطع للسان اليدين يبقى يذهب المنفعة كاملة، إنما هنا لو قطعنا يد أذب المنفعة في مقابل من بقيت له نصف المنفعة. ولو بس هو تسبب، بس من يضعف هو تسبب في إذهاب إيه؟ نصف منفعة، فلا نعاقبه بإذهاب المنفعة كاملة حتى ولو هو تسبب. بخلاف إيه؟ بخلاف السرق. ليه بقى؟ بخلاف السرق ليه؟ لأنه علم أنه في كل سرقة ستقطع يده، يبقى هو اختار هذا، هذا واحد. الأمر الثاني أنه مع كل سرقة اعتداء فلم يرعوي، فلم إيه؟ فلم يرعوي بهذا. نعم.
هو أصاب يده لكن لم يقطع،
إذا تعطلت المنفعة تعطلك كاملا كقطعها، ما هو إما فساد، إما قطع العضو أو إيه أو ابطلوا منفعتي. واحد أذهب الشم لواحد في هدية، أذهب السمع مع بقاء الأذنين في هدية، أذهب الشهوة فعل في ذكره ماذا بشهوة في هدية، العضو أو منفعته.
يعني هو مثلا تشجر اختلف عن السنة، هو ضربوا بعض خبطوا على ايده عطلت من تحت دي كمان،
مش دعب لا 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 أخير في المجالس العرفية بقى ما يحب يجيب يضيع الحقوق ويجيب الحاجة ويأخذ ونبص الأصل زي تحقيق كان قريب، واحد له 150,000 جنيه، يعني دول ما يحتاجوش ايه مثلا، لو اللي يجي يحكم ب 149 يبقى ظالم، اللي يجي يحكم 149 يبقى ظالم. يعني مثلا صلاح، انت عليك يا صلاح، انا وانت اشتبكنا من قبل وخاص بيننا شرط جزائي، اذا انت يعني زقتني كده بعليك 150,000 جنيه، انت بقى كسرتني بالضرب زقتني يعني، واخد بالك؟ يعني المسألة المفترض ان يروح اللي بتوع الورق دول يديله 150 جنيه، 100 ولا ينبغي. يعني لو بقى 149 يقولك ليه الالف، 150 دول بقوا 20 مع ايقاف التنفيذ كمان. يعني انا مش عارف، انا ما كنت اتخيل يعني سبحان الله، شوف تبقى 20 مع ايقاف كمان تنفيذ، يعني مش عارف امتى وازاي وبتاع كده يعني. ازاي وصلوا المية وخمسين الى عشرين؟ قال لك مئة الف مقابل تحقيق. كان زمان كان صلاح تنزلي كان في تحقيق زمان من سنين كده، انت كنت تنزلت لي عن مئة الف وانت بقى ضربتين المرض بتاع لك مئة وخمسين مفترض، يبقى ده المية قصد المية زمان. المية زمان بقى كام؟ خمسين. وصلوا بقى عشرين زي الخمسين، تلاتين ينزلوا. اصلا انا ما كنتش قبل المشكلة دي كما كنتش تنزلت عن ايه؟ عن قضية في المحكمة، واخد بالك؟ فيبقى 30 قصاد دول. واما بقى انت مسكتني كسرتني من الضرب وكهربتني ب20، فدول محترفون ما ينفع. فالحدود والاشياء ما ينظر بقى فيها الى السبب، ما ينظر فيها الى السبب. تدفع ولكن تحقيق بقى تاني، انت تحقق في مسألة السبب دي حاجة تانية.